بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة، وشرط لوطئ كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، وتلزم لوفاة مطلقة. والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج، وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين، ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. الثانية: المتوفى عنها بلا حمل فتحتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومبعضة بالحساب، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة ب3 حيضات وأمة بحيضتين. الرابعة: المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ب3 أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويا باب العدد. عقد هذا الفصل الكلام على أحكام العدة، والمناسبة ظاهرة. المرأة إما أن تكون مطلقة أو مختلعة، بعد الطلاق وبعد الخلع تأتي العدة. قوله باب العدد، العدد جمع مفردها عدة، وهي مأخوذة من العدد، لأن مدة تحسب وتعد. أما في الشرع فالعدة هو تربص المرأة المفارقة لزوجها، تربص المرأة المفارقة لزوجها، يعني مدة تتربص بها المرأة إذا فارقت زوجها، سواء كانت الفرقة بالحياة بطلاق أو بغيره، أو كانت بالوفاة. قال: لا عدة في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. لا عدة هنا نفي، لا نافية للجنس. لا عدة أي لا تجب العدة في فرقة حي. قال في فرقة، الفرقة أحيانا تكون بالطلاق، فرقة الحي، وأحيانا تكون بالفسخ، وأحيانا تكون بالخلع. فما عبر قال لا عدة في طلاق، قال في فرقة لتعم كل أنواع الفرقة في الحياة. لا عدة في فرقة حي قبل وط، قبل وط أي قبل الجماع. وحينما يذكر الفقهاء الوط يقصدون به تغييب الحشفة، سواء أنزل أو لم ينزل. وخلوة، المرأة إذا عقد عليها الرجل وفارقها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى ألا يدخل بها وألا يخلو بها، فإذا لم يدخل بها ولم يخلو بها لا عدة عليها، سواء كانت الفرقة بطلاق أو كانت في باب الخلع أو في باب الفسوخ كفسخ العيب، لا عدة عليها. ما الدليل على ذلك؟ قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قد يقول قائل الشارع علق الحكم بالوط، والمقصود بالمس الوط كما قال ابن عباس: لكن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. فلماذا قال وخلوة؟ الخلوة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بالمهر كاملا إذا حصل خلوة بين الزوجين. صح عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: إذا أرخيت الستور وصفقت الأبواب فقد وجب المهر. فإذا وجب المهر كاملا للمرأة حكمها حكم المدخول بها، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وقبل الخلوة لها نصف الصداق، فلما حكم الصحابة بأن لها الصداق، إذن من خلى بها زوجها تعطى المهر كاملا، من لم يخلو بها لا مهر لها. وحينما قال وخلوة، لو كان حصل لقاء بين الرجل وبين المرأة لكن بحضور الناس، وهذا يحصل أحيانا بعد العقد على المرأة، تأتي الزوجة لزوجها في مكان يوجد فيه بعض أقاربها، هنا لم تحصل خلوة. فإذا حصلت فرقة سواء كانت بطلاق أو غيره فالمرأة ليس عليها عدة، لكن لو خلى بها ولو دقائق عليها العدة ولها الصداق كاملا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أعطوا الخلوة حكم الوط، لأن غالبا الخلوة هي مظنة الوط، فعلق الحكم بها. وإلا ظاهر القرآن أن الخلوة لا توجب العدة. قال وشريطا، تجب العدة في حالين، في حال الوط وحال الخلوة. قال وشريط لورط كونها يوطأ مثلها، يوطأ أي يجامع، يوطأ مثلها. من الذي يوطأ مثلها؟ إذا بلغت الأنثى 9 سنين أعطيت أحكام المرأة، فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بها وهي بنت 9 سنين، فيشترط أن يكون يوطأ مثلها. إذا كانت لا يوطأ مثلها فلا حكم بوطئها. العدة من أحكام مشروعيتها براءة الرحم، لكن ليس الأمر يتعلق ببراءة الرحم فقط، أحيانا تكون العلة تعبدية محضة. مثلا المرأة إذا عقد عليها الرجل ولم يدخل بها ثم مات عليها العدة، الحكم لا يتعلق ببراءة الرحم، لأنه لو طلقها في حال الحياة لا عدة عليه ولها أن تتزوج من ساعتها، فالعلة تعبدية محضة والله أعلم. وأحيانا لا ينظر في حال خلو الرحم من الحامل، كالمرأة المدخول بها التي ليست حاملا فعدتها 3 قروء لأجل نتأكد، لكن ليست فقط معرفة براءة الرحم، لأن براءة الرحم يمكن أن يرى بحيضة واحدة. لكن من حكم مشروعية العدة في مثل هذه الحال لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا فتبقى المطلقة عند زوجها فربما راجعها. الحامل لأجل ألا يسقي ماءه زرع غيره حتى لا يجامع امرأة حامل من غيره. شرط الموطوعة كونها يعطى مثلها. الثاني يقول كونه يلحق به الولد، أي الواطي العاقد على المرأة الذي وطى يلحق به الولد. من الذي يلحق به الولد؟ هو ابن 10 سنين، فابن 10 سنين احتمال أنه ينزل. أيضا كونه يلحق به الولد، وهذه من المسائل التي مهمة، متى تكون المرأة فراشا للرجل؟ حينما يكون فراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد والفراش. بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة تكون فراشا له، ولو لم يعلم بين الناس أنه قد دخل بها وخلا بها. إذا عقد عليها وأمكن أن يلتقي بها فالمرأة فراش للرجل والولد ولده إلا لو أنكره. المتقدمون خلافهم في مسألة، إذا كانت المرأة بعيدة جدا ولا يمكن أن يلتقي بها هل هي لها فراش أو ليس بفراش؟ كان يعقد شخص في المشرق على امرأة في المغرب في وقت ما يتصورون يمكن أن يلتقي بها بأشهر، الخلف في هذه. لكن في زمانين قال المرأة تكون فراشا للرجل بمجرد أن يعقد عليها فتكون فراشا له والولد ولده. فلو حصلت وفاة قبل أن يشتهر أنه دخل بها وحصلت المرأة حمل وقال الولد ولد العاقد، لكن كما قال الشيخ بشرط كونه يلحق به الولد. يلحق به الولد متى؟ إذا كان الزوج له 10 سنين فأكثر. هذان شرطان للوضع الذي يوجب العدة. أما شرط الخلوة التي توجب العدة، قال ولي خلوة مطاوعته. لكن قبل ذلك متى تسمى خلوة؟ إذا كان معهم من يستحيى منه، يعرف سمى خلوة. مثلا لو كانت المرأة لها ولد صغير رضيع أو لها سنة أو سنتان ثم عقد عليها الرجل وجلسه وياها في اللغة لم يخلو بها، معهما ثالث، لكن هذا الثالث لكونه صغيرا لا يعتبر به شرعا فيقال هي خلوة. ترتفع الخلوة إما بوجود مكلف من الرجال والنساء أو بوجود صغير لكنه مميز يعرف ويستحيا منه فتزول الخلوة. إذن هذا شرط. قال الشرط الثاني، قال مطاوعته، أي أن المرأة التي خلا بها زوجها تطاوعه في الخلوة، بمعنى أنه لم يكره على الخلوة. الخلوة مظنة الوطء، فإذا كانت مختارة الخلوة مظنة الجماع، أما إذا كانت مكرهة فالخلوة ليست مظنة الجماع فتكون الخلوة كعدمها. إذن هذا هو الشرط الثاني. قال وكونه يلحق به الولد، أي كون الرجل يلحق به الولد، فلو كان صغيرا أقل من 10 سنين، يعني يلحق به الولد هو من له 10 سنين فأكثر، فلو عقد عليها وخلى بها وهو أقل من 10 سنين لا تجب عليها العدة، إن حملت الولد ليس له. حتى وظاهر كلام الشيخ حتى لو كان مجبوبا أو نحو ذلك أو عني. إذن هذه 3 شروط في الخلوة. قال وتلزم لوفاة مطلقة، يقول العدة في الحياة لا بد أن يكون هناك وطن أو خلوة، أما عدة الوفاة يعني إذا توفى المرء عن امرأته. قال وتلزم أي العدة لوفاة مطلقة، وحينما قال مطلقة يعني سواء دخل بها أو لم يدخل بها، دليل ذلك عموم النصوص والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الذين عام كل من عقد على المرأة، فلفظ الذين اسم موصول من الفاظ العموم، ويذرون أزواجا كذلك عام، فيدخل فيه الزوج إذا عقد على المرأة ولو لم يدخل بها. أيضا لقصة بروع بنت واشق حينما سأل سائل بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن امرأة عقد عليه المدخل بها ولم يسمي لها صداق ومات، قال لها مهر المثل والإرث وعليها العدة، فقام رجل من الصحابة فقال قد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، فرح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بذلك. وكذلك حينما قال مطلقا يدخل به الزوج سواء كان صغيرا أو كبيرا، وكذلك المرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فإذا عقد الرجل على المرأة ثم مات ولو لم يدخل بها عليها العدة بإجماع أهل العلم. والمعتدات 6، حينما قال المعتدات 6 يعني المعتدات سواء كانت عدة حياة مفارقة بالحياة أو كانت عدة مفارقة بالوفاة. قال 6، الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد، هذه عدة قيود. قال عدتها مطلقا، يقول عدة المرأة الحامل مطلقا سواء كانت فرقة حياة أو فرقة وفاة. والحنابلة عندهم حتى إذا كان الحامل من الزنا، حنابلة عدة الحامل من الزنا يجعل لها عدتين إذا طلقت، عدة الحمل ثم بعد الحمل يجعل لها عدة الفرقة، 3 حيض. هذا معنى قول وعدتها مطلقة، والصحيح أن العدة تتداخل. عدتها مطلقة إلى وضع كل الحامل، تلد كل ما في بطنها، فإذا كانت حامل بأكثر من ولد لا تخرج من العدة إلا بوضع الولد الأخير. ما نوع الحمل هذا؟ قال تصير به أمة، أي تصير به الأمة الرقيقة التي يطأها سيدها، أم ولد. أم الولد هي التي ولدت من سيدها وتسمى أم ولد، وحكمها على الصحيح يحرم بيعها، فإذا مات سيدها عتقت. هذا معنى أم ولد. حينما قال تصير به أم ولد، ما الدليل على الحمل؟ عموم قول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل حامل أجلها أن تضع الحمل، سواء كانت فرقة حياة أو فرقة وفاة. أما ما يتعلق بالمتوفاة قد يكون هناك شيء من التعارض، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. لو أخذنا بهذه الآية قلنا كل من توفى عنها زوجها تتربص 4 أشهر وعشرة. الآية الأخرى التي ذكرتها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهم الآية أنها لو وضعت حملها قبل 4 أشهر وعشرة أنها تخرج من العدة. وهذه المسألة من مسائل الخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن الصحابة ابن عباس رضي الله تعالى عنه يرى أنها عليها أطول الأجلين، إذا وضعت قبل 4 أشهر وعشرة لا بد أن تتم 4 أشهر وعشرة، إذا كانت مدة الحمل أكثر من 4 أشهر وعشرة فعدتها وضع الحمل. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قل أتى رجل وسأل ابن عباس أن امرأة وضعت بعد وفاة زوجها 40 يوما، فقال ابن عباس عليها أطول الأجلين، وقال أطول الأمرين. قال أبو سلمة وقول ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وكان أبو هريرة حاضرا، قال وأنا مع ابن أخ، يعني أنا أرى مثل ما يرى. فأرسل ابن عباس مولاه قريبا إلى أم سلمة يسألها، فقالت إن سبيعة الإسلامية وضعت بعد 40 يوما من وفاة زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج، أو كلمة نحوه، والحديث في الصحيح. إذن سبيعة الإسلامية وضعت قبل 4 أشهر وعشرة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج، وأيضا حديث سبيعة في الصحيح أنها وضعت بعد وفاة زوجها، اختلف في عدد الأيام. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت فانكحي، هذه يدل على أنها تخرج من العدة قبل 4 أشهر وعشرة إذا وضعت الحمل. إذن الصحيح أن الحامل مطلقا كما ذكر الشيخ سواء من فرقة حياة أو فرقة وفاة عدتها أن تضع الحمل. وتأتي مسألة الحامل من الزنا، هل يعتبر هذا الحامل بمعنى أنه لا يجوز العقد عليها لو طلقت، لا يجوز العقد عليها إلا بعد أن تضع الحمل أو لا؟ ظاهر القرآن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن لا يعقد عليها إلا بعد أن تضع الحمل. والشافعية يذهبون إلى أن الحامل للشخص أن يعقد عليه ولو كانت حاملة من الزنا. مثلا امرأة بكر ليس لها زوج حملت من الزنا، الجمهور يرون أنه لا يعقد عليها حتى تضع الحمل. الشافعية يرون الجواز لكنه لا يسقي ماءه زرع غيرها الحمل، فله أن يعقد عليها لأن هذا الحمل ليس محترما شرعا. أهمية هذه المسألة، نسأل السلامة في زماننا قد يزني شخص امرأة بكر أو امرأة مطلقة ليست ذات زوج فتحمل، ثم ربما أهلها يسعون إلى عقد النكاح حتى لا يظهر الأمر للناس، فهل يقال يصح العقد أو يقال لا يصح أن يعقد عليه لأنها حامل فلا بد أن تضع حملها ثم له بعد ذلك؟ المسألة كما ذكر المسألة خلاف، ولا شك أن المصلحة في مثل هذه المسألة أنه يعقد عليها إذا كانت حاملا من ماء المحرم، وفي ذلك تتحقق مصلحة شرعية، لا سيما أن هذا القول قال به إمام معتبر ولا يوجد في النصوص ما يرده، إنما الآية تحمل وأولاة الأحمال يجعلهن يضعن حملهن على الحمل المعتبر شرعا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وهذه المرأة ليست فراشا لأحد. وشرط أي في الحمل لحوقه للزوج، أي يشترط أن يلحق هذا الحمل الزوج. ومر بنا قبل قليل إذا عقد الذكر على المرأة وهو ابن 10 سنين فالمرأة فراش له ويلحقه الولد. شرع في الكلام على أحكام الحمل، أقل مدة الحمل 6 أشهر، يقول أقل مدة، مدة الحمل 6 أشهر، والمقصود أقل مدة أي ترعى المرأة في الحمل، وإلا قد تسقط المرأة في الشهر الأول في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس، لكن أقل مدة أنه حامل ثم يحيا بعد ذلك. والفقه يتكلمون على زمانهم، في زماننا يمكن أن يسقط قبل ذلك ويوضع في أجهزة طبية حتى يكبر. ما الدليل على أن أقل المدة 6 أشهر؟ مثلا مسائل الإجماع عند أهل العلم، أي مجمعون على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. دليله قول ربنا تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال في الآية: وفصاله في عامين. الفصال من حين الرضاع حتى يفطم 2 سنين. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، 24 شهرا. إذن مدة الحمل 6 أشهر. إذن أقل مدة يمكن المرأة أن تضع حملا ويحيى هذا الحمل هي 6 أشهر، الجمع بين هذه الآيات 3: والوالدات يرضعن أولادهن حملين كاملين، وحمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في عامين. هذه 3 آيات يجمع بينها، فمدة الرضاع 2 سنين ومدة الحمل 6 أشهر. قال: وغالبها 9 أشهر، يعني غالب مدة الحمل 9 أشهر. وحينما قال وغالبه، هذا هو المشاهد، ولا المسألة ليس فيها نص أي الغالب. قال: وأكثره 4 سنين. قل: أكثر مدة للحمل 4 سنين. هذه رواية، عند الحنابلة أيضا رواية 1 سنة، وعندهم أيضا أكثر من ذلك. وبعض العلم يقول أكثر مدة 7 سنين، فبعضهم يرى أن أكثر 5 سنين، بعضهم يرى أن أكثر مدة 6، وبعضهم أكثر 7. ما الدليل؟ يقول: لا دليل في المسألة، لأن التحديد يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل يحدد، لكننا وجدنا من تحمل 4 سنين فنعلق الحكم على الوجود. هذا هو تعليل الحنابلة. يقول قائل: وجدنا من تحمل 5، وجدنا من تحمل 6، وجدنا من تحمل 7، إذا نجعل أكثر الحمل 7 سنين. هذا رأي الفقهاء. ما الدليل على أن أكثر المدة هذه؟ الوجود. أما رأي الطب، يتفقون مع الفقهاء أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لكن أكثر مدة الحمل عند الأطباء 11 شهرا. قل: لا يمكن المرأة أن تحمل أكثر من ذلك، لأنه بعد هذه المدة يبدأ الأكسجين يتناقص ثم يموت الجنين في بطن أمه لو طالت هذه المدة. ماذا نصنع بالقصص التي يذكرها الفقهاء في كتبهم؟ فلان حملت به أمه 4 سنين، فلان حملت 5 6. يسمونه الحمل الكاذب. معنى الحمل الكاذب أن المرأة لتشوفها للحمل يظهر فيها أعراض الحمل، وينقطع عنها الحيض، وينتفخ بطنها بالغزاف، لكنها في الحقيقة ليست الحامل. قد تجد مثلا 3 سنين ثم بعد ذلك تحمل بعد 3، فيظنون أن هذه المدة 4 سنين كلها مدة حمل. قد تجد مثلا 6 سنين ثم تحمل، فيعتقدون أن هذه 7 سنين هي مدة الحمل. فالأطباء يقول: لا، مدة الحمل إن طالت وصلت 11 شهرا. طيب كيف نجيب عن هذه القصص؟ يسمون هذا هو الحمل أكاذب. وعلى كل حال في زماننا الأمر سهل، يمكن من خلال الطب التحليل للمرأة ويتأكد هل هي حامل أو ليست بحامل. فيما يتعلق بالعدد، يعني إذا حصل اشتباه في زماننا، هل المرأة حامل أو ليست بحامل، حلل لها. إن أثبت الطب أنها حامل حتى تضع حملها، وإن أثبت الطب أنها ليست بحامل، نرجع إلى مسألة إذا ارتفع حيضها ولا تعلم سببه، سيذكر هذه المسألة إن شاء الله. قال: ويباح، لا زال كلام على حكم الحمل، ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. يباح أي يجوز، إذن الأمر على الجواز من غير كراهة. إلقاء نطفة، النطفة هي الماء، ماء الرجل وماء المرأة، يعني مجرد ماء، قبل 40 يوما، أي قبل تمام 40 يوم، يعني في الطور الأول من الحمل. قال: بدواء مباح، يعني ما يكون الدواء محرما، لأن أصل التداوي بالمحرم حرام أصلا، فكيف إذا كان في أمر محل خلاف؟ ومفهومه أنه بعد 40 يحرم في طور العلقة وطور المضغة، يحرم الإلقاء. ولا بد أيضا نعلم، لا بد من رضا الزوجين، لأن الحمل حق مشترك للزوجين، فلا بد من رضا الزوج ولا بد من رضا الزوجة. ما الدليل أنه يجوز إلقاء النطفة في فترة 40؟ الدليل يقولون: هذا مجرد ماء، فكما أنه يجوز العزل يجوز القاء النطفة، فهذا ماء الرجل إن عقد في رحم المرأة فلهما إلقاؤه. إذن هذا هو تعليلهم. إذن إلقاء النطفة جائز بعد نفخ الروح، أي بعد تمام 4 أشهر، يحرم إلقاء الحامل بالإجماع، لأنها نفس معصومة وقاتلها قاتل النفس. فعندنا النطفة وعندنا العلقة وعندنا المضغة. فالنطفة ذكر حكمها، نأتي إلى حكم العلقة. العلقة هي مجرد أيضا دم، فالحنابل يمنعونها. لماذا يمنعون؟ يقول لأنها الآن هي بداية انعقاد الولد وتغيرت، كانت مجرد ماء والآن بدأت تحولت إلى شيء آخر فيحرم. أما بعد ذلك المضغة فهي قنون بدأت الآن فيها شيء من التخليق. هذا هو تعليله. بعض أهل العلم يرى جواز إلقاء العلقة، وجه ذلك أنها مجرد قطعة دم، فإذا كانت قطعة دم يجوز إلقاؤها، هذا قول لبعض الشافعي. بعض أهل العلم يرى جواز إلقاء الحمل ما لم تنفخ فيه الروح، وجه ذلك يقولون هو جزء من المرأة وليس آدمي، هو بعض من المرأة، فكما أنه يجوز للمرأة أن تبين جزءا من جسمها للحاجة، أن تكون مثلا فيها مرض فيقطع جزء من أعضائها لأجل الحاجة، وكذلك يجوز أن يلقى هذا الحمل ما لم تنفخ فيه الروح، وجه ذلك أنه بعض من المرأة ليس آدم حتى الآن لم تنفخ فيه الروح. لكن يشكل على ذلك أن المرأة إذا ألقت ما تبين به خلق إنسان الشارع أعطاها أحكاما، من ذلك أنه قبل أن يتبين به خلق إنسان، يعني في فترة النطفة والعلقة الدم الخارج لو سقط دم فساد، إذا تبين خلق الإنسان أصبح دم نفاس. إذا أسقطت الأمة في النطفة والعلقة لا تكون أم ولد، إذا ألقت كانت أم ولد. أيضا لو أسقط هذا الحمل قبل نفخ الروح حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الغرة كما حديث أبي هريرة، والغرة 5 من الإبل بالاتفاق، يعني عبد أو أمة وهي 5 من الإبل. فالشارع أعطى هذا الحامل أعطاه أحكاما خالف بين مرحلة المضغة ومرحلتي النطفة والعلقة. فليظهر لي والله أعلم طور النطفة وطور العلقة يجوز الإسقاط للحاجة، وفي طور المضغة يحرم. الدليل هو ما ذكرته قبل قليل، ويكون الإسقاط أيضا للحاجة وتحت إشراف طبيبة، لأن قد تضر المرأة بسبب الإسقاط، ولا بد من رضا الزوجين لأن الحق لهما. فكما أن الرجل يحرم عليه أن يعزل من غير رضا المرأة، ويحرم على المرأة أن تتعاطى ما يمنع الحمل من غير سبب من غير رضا الزوج، فكذلك إسقاط الحمل. هذا في باب البحث العلمي. أما في باب الفتوى الأمر يختلف، لأن مسألة الحمل ليست من الأمور السهلة، وقد يتساهل الناس في مثل هذه المسألة، فمن يسألني أجيب على قدر سؤاله. فلو قال مدة الحمل 40، مدة الحمل 20، مدة الحمل 50 يوم وكذا، أجيبه بالجواز وفق الشروط التي أشرت إليها. لكن كون نعطي عوام الناس حكما عاما وقل يجوز في مرحلة النطفة والعلقة، وبعض العلم أيضا يجيز حتى قبل نفخ الروح، في ذلك من المفاسد ما هو ظاهر والله أعلم. هذا هو رأيي في هذه المسألة. ولا بد أن نعلم أصلا في المسألة بعض العلم أصلا يمنع الإسقاط مطلقا، بعض العلم يحرم العزل، فمن يحرم العزل من باب أولى أن يحرم الإسقاط بعد أن ينعقد الحمل. قال الثانية أي من المعتدات المتوفى عنها بلا حمل فتعتد. المرأة إذا كانت حاملا كما تقدم عدتها وضع الحمل مطلقا. الثانية المتوفى عنها أي توفي عنها زوجها، قال بلا حمل أي ليست حاملة، فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام. الحرة 4 أشهر و10. ما الدليل؟ الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال 10 ليالي. قال بعشرة أيام، حينما قال بعشرة أيام حتى يرفع توهم أنه بمجرد دخول الليلة العاشرة تخرج المرأة من العدة، يقول لا، تحسب الليلة ويحسب أيضا النهار، فلا بد من 4 أشهر و10. والمقصود 4 أشهر و10 4 شهور هلالية. إن كان توفي في أول الشهر ويمكن معرفة الهلال في كل شهر يقال 4 أشهر و10، وإن كان لا يمكن معرفة الهلال والناس يعملون على الحساب كفي زماننا فيقال لا بد أن تتم 30 يوم في كل شهر، لأنه الأصل صوموا لرؤية وأفطروا لرؤية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما فيكمل العدة. وإذا عرف بعض الأشهر من خلال رؤية الهلال يعمل به، والتي لم يرى فيها الهلال يكمل الشهر 30 يوما، لأن أحيانا قد يكون في رمضان أو في ذي الحجة ثم يتبين للناس الهلال. إذا توفي الرجل في أثناء الشهر، ليس في أول الشهر، في أثناء الشهر، إذا توفي في أثناء الشهر فطريقة الحساب إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر، هذا الشهر توفي فيه الزوج ينظر إذا رؤي الهلال فيه فيعمل به، وإذا لم يرأ تتم عدة الشهر 30 يوما، ينظر كم بقي عليها من هذا الشهر يصبح في حقها واجبا. الأشهر التي بقت بقي عنده 3 أشهر تعمل بالأشهر الهلالية، إذا ما أمكن على الأشهر الهلالية تعمل بإتمام عدة الشهر 30 يوما، ثم 10 أيام بليالهن، ثم تقضي الأيام التي مضت عليها، كم من يوم فات من الشهر الذي توفي فيها الزوج تقضي كما تقضي الصيام. هذا حكم من توفي زوجها في أثناء الشهر. ولا بد أن نعلم أن العدة مرتبطة بمضي المدة، ومضي المدة لا علاقة للمرأة بها، بمعنى المرأة تخرج من العدة ولو لم تعلم إلا بعد انقضائها. لو أن رجل طلق زوجته ولم يخبرها، إذا كانت حاملة وضعت الحمل أو مضت 3 حيض ثم بعد ذلك علمت أنه طلقت خرجت من العدة ولها أن تتزوج من ساعتها، أو امرأة زوجها غائب ولم تعلم بوفاته ثم بعد مضي 4 أشهر و10 علمت بوفاته وليست بحاملة، أو علمت بوفاته بعد وضع الحمل وخرجت من العدة. قال وأمة نصفها، أي عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، النصف 2 شهر و5 أيام كما مر بنا أكثر من مرة. المسألة ليست فيها نصوص ظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الفقهاء في الجملة يعطون أحكام الأمة على النصف من أحكام الحرة قياسا على الحد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فيجعلون حكمها على النصف من الحرة في كل شيء. قال ومبعضة بالحساب، والمقصود مبعضة أي بعضها حر وبعضها عبد، والمبعضة أن يملك جزءا منها أعتقها وليس عنده مال يعتقها ويعطي شركاءه، أو تكون هي مكاتبة دفعت جزءا من الكتابة ولكن لا زالت هي الآن بعضها حر وبعضها رقيق. يقول بالحساب الحرية التي فيها نعطيها بالحساب، بمعنى حينما تكون أمة عدتها 2 شهر و5 أيام على النصف من الحرة، لو فرضنا أن نصفها حر ونصفها أمة، نصف 2 شهر و5 أيام نصف 2 شهر، والخمسة نصفها 2.5 فنجبر الكسر فتكون 3 أيام، 1 شهر و3 أيام مع 2 شهر و5 تكون عدتها 3 أشهر و8 أيام بجبر أكثر. قال وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت وإلا عدة طلاق. الرجل إذا طلق امرأته في مرض موته فيتهم بأنه يريد حرمانها من الإرث. أما إذا كان أصلا لا يتهم بحرمانها من الإرث هي طلبة الطلاق عدتها كسائر النساء، لكن لو اتهم بأنه يريد حرمانها من الإرث وطلقها في مرض موته ثم مات فيه، لو طلق في مرض موته ثم شفي ثم مات بعد ذلك عدة كسائر النساء، لكن لو طلق في مرض هذا الموت ثم مات ما الحكم؟ يقول وتعتد من أبانها. حين قال أبانها يعني طلاقا بائنا، لو كان طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجات. مر بنا أن المطلقة طلاقا رجعيا ترث بالإجماع ما لم تخرج من العدة في مرض موته الذي مات فيه الأطول، يقول تعتد بالأطول من عدة وفاة أو طلاق. حينما قال الأطول أحيانا بعض النساء تطول مدة الحيض عندها فتكون أكثر من عدة الوفاة، بما تكون العدة أكثر من 4 أشهر و10، وأحيانا لا. حينما قال تعتد قال إن وارثت، إذن تعتد بالأطول إن كانت ترث. أحيانا لا ترث، نعم لو كانت أمة الأمة لا ترث، لأن لو ورثت سيكون المال لسيدها، أو لو كانت كافرة كتابية يهودية ونصرانية لا ترث. إذن حتى لو طلقها في مرض موته المخوف مات في هذا المرض فعدته كسائر النساء، لأنه لا يتهم بأنه يريد حرمانها من الإرث. وحينما قال الأطول، الحنابلة عندهم إذا خرجت من العدة فلا ترث زوجها حتى لو طلقها فرارا من الإرث. والقول الثاني وهو الصحيح أنها ترث زوجها ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج غيره، وهذا الذي حكم به عثمان رضي الله تعالى عنه على عبد الرحمن بن عوف حينما طلقها في مرضه، ورثها عثمان رضي الله تعالى عنه بعد خروجها من العدة، لأن الحقوق لا تسقط بالحية. فيقال الصحيح أن الرجل إذا طلق زوجته في مرض موته وهو متهم بحرمانها من الإرث فإنها ترث حتى لو خرجت من العدة بشرط أن لا تتزوج. إن نقول بشرط أن لا تتزوج لأنها لو تزوجت سترث من زوجين في آن واحد، هذا لا نظير له. قال وإلا، أي إذا لم نتهمه لأنه أراد الحرمان كان تكون لا ترث أصلا أو هي التي طلبت الطلاق، وإلا عدة طلاق، أي إذا كانت المرأة ليست حاملا ستعتد عدة طلاق إما 3 قروء 3 حيض أو 3 أشهر. قال الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة فتعتد حرة ومبعضة ب3 حيضات وأما بحيضتين. ذات الحيض المفارقة، حينما قال المفارقة تدخل فيه كل الفرق، الخلع، الفسخ، الطلاق. والصحيح أن العدة خاصة بمن فارقها زوجها بالطلاق، لأن العدة له كما قال ربنا تبارك وتعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فإن حق له. أما إذا كانت فرقة بسبب خلع أو فسخ فليس له حق على المرأة، ولا يمكن أن يرجع للمرأة إلا برضاها، ولا بد من عقد جديد. فالصحيح أن المرأة إذا فارقها زوجها بعد الدخول بغير الطلاق وغير الوفاة لا نقول عدة، إنما استبراء، تستبراء بحيضته. وهكذا فعل عثمان رضي الله تعالى عنه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء المسبيات أن يستبرأن بحيضة. لماذا؟ لأن المقصود هو معرفة براءة الرحم، فالمختلعة ليس لزوجها حق، إنما نريد أن نعرف براءة رحمها. وكذلك من فسخ نكاحها ليس من الأسباب لزوجها ليس له حق عليها ولا يمكن يرجع إليها إلا برضاه وعقد جديد. فنحن نريد فقط معرفة براءة الرحم، وهذا يمكن أن يحصل بحيضة واحدة. فالصحيح أن ذات الحيض المفارقة في الحياة إذا كانت الفرقة طلاق فقط فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات لقول ربنا تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وحينما قال الشيخ حيضات يقول أن القر هو الحيض، وهذا هو الصحيح. بعض العلم يرى أن القر هو الطهر. هل هناك فرق بين القر هو الطهر والحيض؟ نعم، بينهما فرق. من يرى أن القر هو الطهر يقول بمجرد أن تحيض المرأة الحيضة الثالثة خرجت من العدة، لأن مضى عليه ثلاثة طهر. ومن يرى أن القر هو الحيض وهذا هو الصحيح يقول لا يكفي ذلك، لا بد أن تطهر من الحيض، والصحيح لا بد أن تغتسل أيضا من الحيض. إذن هذه ثمرة الخلاف في قولنا هل القر هو الطهر أو الحيض. إذا قلنا أنه الحيض تكون المدة أطول، بخلاف إذا قلنا أنه الطهر. وحينما قال بثلاث حيضات أهل العلم مجمعون على أنه لو طلقها في الحيض أنها لا تعتد بهذه الحيضة بالإجماع. إذن ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها، لو طلقها طلاقا بدعيا في الحيض الصحيح أنها تطلق لكنها لا تعتد بهذه الحيضة، يجب عليه أن يراجعها. لكن لو نفترض أنه لم يراجعها حتى خرجت من العدة نقول هذه الحيضة لا تحسب بإجماع أهل العلم، فلا بد أن تحيض ثلاث حيض غير هذه الحيضة التي طلقها فيها وهي حائض. قال ومبعضة بثلاث حيض. لماذا قال مبعضة بثلاث حيض؟ لأن الأمة عدتها كما سيكون حيضتين، والمبعضة ستكون حيضتين وبعض الحيضة، والحيضة لا يمكن أن تجزأ فيجبر الكسر كما مر بنا قبل قليل. فإذا جبرنا الكسر لا بد أن تكون العدة ثلاث حيض، وأمة تعتد بحيضتين، فالمبعضة بثلاث حيض لأن نجبر الكسر، أما الأمة فتعتد بحيضتين. قال الرابعة المفارقة في الحياة، أي ولم تحر. كما ذكرت قبل قليل الصحيح أن الأمر يتعلق بالمطلقة التي زوجها عليه حق. المفارقة في الحياة ولم تحر لصغر أو إياس، يائست من الحيض الكبر، فتعتد حرة بثلاثة أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض إما لصغر، وهذا نأخذ منه جواز نكاح الصغيرة للأب ولاية إجبار على الصغيرة، قوله واللائي لم يحض لصغر أو لعارض مرض استمر بها فلم تحض مطلقا. أما كبيرة قال واللائي يئسن من المحيض. فالحرة بثلاثة أشهر والأمة بشهرين لما تقدم قبل قليل، عندنا شهر ونصف فنجبر أكسر فنقول شهرين. قال ومبعضة بالحساب، أي بحسابها على ما تقدم قبل قليل. إذن قال من ارتفع حيضها يأتي إن شاء الله في الدرس القادم.